أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد.
صلوات صلي على
محمد علي ابن أبي طالب، صلوات ربي عليه أصلي وسلم عليه. صلوات
ربي عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
سلام على سلام على آل النبي محمد، ورحمة ربي دائما أبدا تجري، وصلى عليهم ذو الجلال معظما، وزادهم في الفضل فخرا على فخري، أناس علوا كل المعاني بأسرها، فدقت معانيهم على كل ذي فكري.
اللهم صل وسلم على محمد.
بيت الرسالة والنبوة، والذين نعدهم لذنوبنا شفعاء. بيت النبوة، بيت الرسالة والنبوة، والذين نعدهم لذنوبنا شفعاء، الطاهرين الصادقين العالمين العارفين السادة النجباء. إني علقت بحبلهم مستمسكا، أرجو بذاك من الإله رضا سواهم، أبغي لنفسي قدوة أسواهم، أبغي لنفسي قدوة لا لا، والذي فطر السماء سماء.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا محفلكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كبيرة من الكبائر وآفة من الآفات القاضية على الإيمان رمي المحصنات أو قذف المحصنات أو اتهام المؤمن في عرضه والشك في طهارة ولده. كلامنا في ثلاث نقاط، نقطتان من النقاط الثلاث ستكون حول هذا الموضوع، والنقطة الثالثة وصولا إلى شيء من سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه. النقطة الأولى، جريمة رمي المحصنات أو قذف المحصنات وجزاؤها. هذه الآية، الآية 23 من سورة النور، الله يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ثم يذكر الجزاء، لعنوا في الدنيا والآخرة. يقول المفسرون لما يمر بهذه الآية، الله ذكر ثلاث صفات للنسوة المدعى عليهم الفاحشة قذفا، كل صفة من هذه الصفات الثلاث دليل على أنهن مظلومات. الصفة الأولى المحصنات، وهنا في هذه الآية أعم من المحصنة بالزواج، بل تشمل كل عفيفة طاهرة الذيل. الله يقول العفيفة الطاهرة الذيل وترمى بفاحشة هذا ظلم. بهذه الصفة يقول بعض المفسرين الله عز وجل يشير إلى أنهن مظلومات، هاي صفة. الصفة الثانية المحصنات الغافلات. ما معنى الغافلات؟ يعني البعيدات عن الحقارة والتلوث الجنسي. ليش وصفنا بالغفلة؟ هم يقال لسببين. السبب الأول أن هؤلاء المحصنات من النساء هل رمينا بالفاحشة غافلات، يعني من مدى طهارتهن لم يخطر ببالهن الفاحشة أبدا، غافلين عن الفاحشة، وهي مرتبة عالية من التقوى. فرق بين من توسوس له نفسه بفاحشة وبين من لا يخطر في ذهنه الفاحشة أبدا. لما جاء إلى المفاضلة بين الشريف الرضي والشريف المرتضى، اجوا للشريف الرضي قالوا له أنت ماذا صنعت؟ قال أنا لم أفعل مكروها طوال حياتي، طول حياتي ما فعلت مكروه. جاء للمرتضى ماذا تقول أنت؟ قال أنا لم أفكر في المكروه. إذن كون الإنسان لا تمر في باله الفاحشة ولا يخطر بباله أن يتلبس بها يوما، هذا القرآن قال كالغفلة. هالنساء دليل من أدلة أنهن مظلومات كأنهن غافلات ذاهلات عن الفاحشة. بعض المفسرين قال لا، مو بس هم لم يخطروا في بالهن الفاحشة، مو بس هذا، بل أنهن غافلات عما يقال عنهن ببيتها ومن عفتها، بحيث ما تسمع حتى هذا الكلام، ولسنا في صدد رد التهمة. هاي صفة ثانية ذكرتها الآية لهؤلاء النساء المدعى عليهم بالقذف بالفاحشة. الصفة الثالثة المؤمنات، هل يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات ما جزاؤه؟ لعنوا في الدنيا والآخرة. في الدنيا يحصل للعنة، يطرد من رحمة الله، وفي الآخرة يطرد من رحمة الله، ولهم عذاب عظيم. ولهذا هي من أكبر الكبائر أن تقذف المحصنة، لأن الله قد توعد عليها بالعذاب. هذه هي النقطة الأولى، عرفنا جريمة رمي المحصنات والشك والاتهام في العرض وما جزاء ذلك. النقطة الثانية، حرمة اتهام المؤمن مطلقا، يعني رجل أو امرأة، أن يتهم في عرضه أو في طهارة ولده. هاي هم كبيرة من الكبائر. مطلق اتهام المؤمن مشكل. روايات كثيرة وآيات طويلة وكثيرة كلها تشير وتحذر من أن يتهم المؤمن في عرضه أو في طهارة ولده أو مطلق أي اتهام يحط من كرامة المؤمن ويتعرض إلى حرمته فهو محرم. يقول الصادق سلام الله عليه: إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. مجرد تهمة هالشكل، مؤمن يتهم الآخر، يقول هل وصل إلى من إيمان قلبي وعملي ينماث يذوب كما يذوب الملح في الماء. يكون الإنسان على حذر من أن ينتهم مؤمنا في عرضه أو يتعرض إلى طهارة ولده أو ولادته. والقضية المبتل يعني اللي احنا مبتلين بها هو ترويج الشائعات. الإنسان إذا وصلت له شائعة عن أي مؤمن عليه أن يوقفها عنده، إذا نقلها شارك في التهمة. هذا جميل بالإنسان أن يلتفت إليها، مو كل شائعة تشيع عن مؤمن من المؤمنين الإنسان يروج لها. يمكن هو ما يقصد أن يروج، لكن مجرد النقل ويعتبر مشاركة في الإثم. الإنسان يلتفت أن اتهام المؤمن من المحرمات وقد يصل إلى من أكبر الكبائر. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة، جريمة الشك في نسب الإمام الجواد. في زمن الإمام الجواد شكك بعض المشككين في نسبه الشريف سلام الله عليه، حتى عرض على القافة. القافة مجموعة من العلماء في الدم وفي الملامح، يعرضون لهم الوجه، يتصفحون الوجه، يرون عروقه وملامحه ودمه، فينسبون، يقولوا هذا من القبيلة الفلانية، هذا من القبيلة هذه. الإمام الجواد سلام الله عليه وصل الأمر بالمشككين في نسبه أن عرضوه على القافة. الإنسان لما سوف يسمع هذه القضية الآن يرسخ عقيدته في الإمام. الإمام سوف ينطق وهو ابن سنتين ويلتفت إلى هذا المرض. لو رأى مؤمنا قد ولد له ولد لا يشبهه ليتسرب إلى الشك ويتهم المؤمن حتى في ضميره. المؤمن إذا اتهم كان ذلك حراما، فما بالك بالإمام المعصوم. يعني مو بس اتهام مؤمن وهاي بهذا العنوان، بل هو ضرب في المعتقد، لأننا نعتقد أن الإمام لابد أن يكون طاهر المولد، لابد أن يكون نقي الذيل، لابد أن يكون من أب وأم على درجة لا تنال من القداسة. الإمام الجواد، هاي الرواية عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، كان عمره 25 شهر، يعني سنتين وشهر. هل مشككين المرتابين عداوة للإمام قالوا هذا الإمام الجواد شديد الأدمة شديد السمرة، هذا ليس ابن الرضا؟ شلون جريمة يعني؟ إمام معصوم، هذا ليس ابن الرضا. منو أبو فلان؟ مولى الإمام فلان، مولى الإمام. وصل بهم الأمر أن يعرضوه على القافة. الإمام الرضا كان عند المأمون في مروة، جاءوا بين الناس في مجمع من الناس في مكة وعرضوه على القافة. يقول الإمام الحسن العسكري: لما نظروا إليه وزرقوا أعينهم في وجهه خروا له سجدا. صلوا على محمد.
اللهم صلِّ
لكم مثل هذا الكوكب الدري والنور المنير يعرض على أمثالنا؟ تشككوا في هذا الوجه وفي انتمائه وانتسابه وهذا النور الذي في وجهه في غرته؟ ثم قالوا والله إنه الحسب الزكي والنسب المهذب الطاهر، والله إنه تردد في أصلاب زاكية وأرحام طاهرة، وما هو إلا من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن ذرية رسول الله محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فارجعوا واستقبلوا الله واستغفروا ولا تشكوا في مثله. إلى هنا انتهت مهمة القافة. خروا له سجدا، قالوا بما قالوا. الإمام الجواد نطق وهو ابن سنتين، وهو نطق وهو في المهد لكن بين الناس الآن. يقول الإمام الحسن العسكري فتكلم بلسان أذهب من السيف، أمضى من السيف وأفصح من الفصاحة، قال الحمد لله الذي خلقنا من نوره بيده. يخطف في الناس من سنتين. واصطفانا من بريته وجعلنا أمناءه في خلقه ووحيه، على خلقه ووحيه. معاشر الناس، أنا محمد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي سيد العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء ابن محمد المصطفى، ففي مثلي يشك وعلي وعلى أبوي يفترى وأعرض على القافة؟ والله إني لأعلم بأنسابهم من آبائهم. جايين يشككون فيه؟ أنا أقدر أقول فلان أنت أبوك مو فلان وفلان أنت أبوك مو فلان. يتشككون في نسبي أنا؟ والله إني لأعلم بأنسابهم من آبائهم، وإني لأعلم بواطنهم وظواهرهم إلى آخر الرواية. يقول الراوي اسمعت جماعة من مشيخة القوم يقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. سألت من هؤلاء المشيخة؟ قالوا هؤلاء حي من بني هاشم ابن عبد المطلب، من أبناء عبد المطلب. شاهدنا الإمام انطق وهو ابن سنتين بهذا الكلام، بل نطق بهذا الكلام، الله أودع فيه القدرة. والإمام هذا معجز وهذا درس لكل أحد، إذا رأى ولدا لا يشبه أباه عليه أن لا يتهم أمه بشيء. وصل الخبر للإمام الرضا سلام الله عليه، وصل الخبر للإمام الرضا قال الحمد لله، هو في ماره قال الحمد لله، ثم التفت إلى من بحضرته من شيعته قال هل سمعتم بما قد رميت به ماريا القبطية؟ بعد ولادتها، بعد ولادتها إبراهيم ابن رسول الله، قالوا أخبرنا أنت أعلم. قال نفس اللي صار صار لرسول الله صلى الله عليه وآله. حدثهم بالقصة، القصة طويلة، مفادها أن هناك رجلين جاء إلى رسول الله وقالا إنا قد رأينا ماريا القبطية، مشربة ماريا الموجودة في المدينة القريبة من مسجد قباء، وخادمها في حالة كذا، وصفوا الحالة. وهذا إبراهيم من جريح خادمها. رسول الله غضب، أرسل أمير المؤمنين، أطل أمير المؤمنين، وإذا جريح يعلم ماريا أن تتأدب بآداب الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله. شاف أمير المؤمنين جاء بالسيف، ركب على نخلة، هبت الريح كشفت عن عورته وإذا هو ممسوح إلى تتمة القضية. فقال الإمام رضا سلام الله عليه بعد أن حدث بالقضية: الحمد لله الذي جعل في وفي ابني محمد الجواد سلام الله عليه أسوة برسول الله وبابنه إبراهيم. ومن اللطيف أن أم الإمام الجواد من أهل بيت ماري أيضا القبطية، قبطية أمه، الخيزران أو سبيكة أو مريبة على اختلاف التسميات. لا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر عنها من زمنه، قال: بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة، يفدي الجواد بنفسه. بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا أبا جعفر، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. سيدي مولاي يا باب المراد، حوائج ومرضى، اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا، وثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، وعلى البراءة من أعداء محمد وآل محمد. أفضل الصلاة
والسلام
عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صل على محمد عليه أصلي وسلم
عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صلى اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والنور الزاهر، حبيبي أبي الزهراء أبي القاسم محمد
صلى الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. لما حملت مولاتنا وسيدتنا أم الإمام الجواد ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد، بباب المراد محمد الجواد، كانت الجمادات تهنئها والأشجار والأحجار، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحدثها في بطنها ويؤنسها بتسبيحه وتهليله، حتى تمت المدة التي أرادها الله عز وجل لإظهار وليه وابن أوليائه محمد الجواد ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي مثل هذه الليلة دعا الإمام مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد، بحكيمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فلما حضرت إليه قال لها: اجعلي معنا هذه الليلة جلوسك، وجلست في الدار مع أم الإمام. فأغلق الإمام عليه السلام مع أم الإمام على حكيمة وعلى القابل الباب وخرج. وبعد لحظات تقول حكيمة: وأنا في دار الإمام إذ انطفأ السراج. فبينما أم الإمام لا تحس بألم ولا وجع بل بخفة واتساع في بطنها، فمن شعل السراج حتى وضعت بالإمام الجواد أفضل
الصلاة
رسول الله محمد وآله محمد، صلوات صل على محمد علي
ابن أبي طالب، صلوات ربي عليه وسلم.
حمادي حمادي للمثنى حمادي على آلاء مولانا الجوادي حمادي حمادي للمثنى حمادي على آلاء مولانا جوادي إمام هدى له شرف ومجد على بهما على السبع الشداد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
إمام هدى له شرف ومجد على بهما على السبع الشداد إمام هدى له شرف ومجد أقر به الموالي والمعادي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
أيا مولاي يا أبا جعفر أيا مولاي دعوة ذي ولاء إليكم ينتمي وبكم ينادي يا آل محمد أيا مولاي دعوة ذي ولاء إليكم ينتمي وبكم ينادي يقدم حبكم ذخرا وكنزا يعود إليه في يوم المعادي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
يقدم حبكم ذخرا وكنزا يعود إليه في يوم المعادي ففيكم رغبتي وعلى هداكم محافظتي وحبكم اعتقادي ففيكم رغبتي وعلى هداكم محافظتي وحبكم اعتقادي فأنتم عدتي إنا بدهر وإن خطب عرى أنتم عتادي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
يا موالي يا آل رسول الله ففيكم رغبتي وعلى هداكم وعلى هداكم محافظتي وحبكم اعتقادي فأنتم عدتي إنا بدهر وأنتم وإن خطب عرى أنتم عتادي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
طاقت تقول ومن حلت بك العقد لم يبق إلا الذي أبقاه معتقد باقت تقول ومن حلت بك العقد لم يبق إلا الذي أبقاه معتقد الناس للناس أغصان إذا يبست يلينها ماء وجه أهرقته يد هم أهل بيت إذا أخفوهم ظهروا وهم خفاء عن الألباب مذ وجدوا
اللهم صل وسلم على
هم أهل بيت إذا أخفوهم ظهروا وهم خفاء عن الألباب مذ وجدوا وكلما استنقصوا من حسد كملوا كالكون في العين لم ينقصهم حسدوا زالوا ولكن زوال الشمس لم يزلوا ظهرا يصلي على إبقائه الأحد أفضل الصلاة والسلام عليه
رسول الله محمد وآل محمد صلوات
محمد علي أصلي وسلم عليه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، أرض عنا أئمتنا وموالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وارحم موتانا موتا المؤمنين والمؤمنات للجميع، سيما موت المؤسسين، نودي ثواب أفضل الصلاة والسلام عليه.